عن فضل الشيخ مصطفى الحويني في كتابه سنة المآني الرابعة محمد العلاية، يعني نعبره في أن الصد عليه في الرد عليه، يعني الرد حينما أتأكد مع رسول عليه الصلاة والسلام فقال فلا تؤلم ربا على الاستاذ ابلغ من قومه نفسه على احد الله. اذا ذلك في يوم الايام يهاجم استعادته بعض اهل العلم او المخالفين فاستعمل هذه العباره فيكون الاستاذ او الحاكم الخليلي حول الله، فانا يعني لا اجد ربا ابلغ من ان اكون استعمل الكلمات التي هاجم فيها هو احد خصومه يوما. فقال اصبحك الله من داع اعمى بصيرا، لا أي شيء من شكل الإسلام ولا من أدب الدعوة، ومثلك لا يريد الأمة إلا أهلا باسم السنة والسنة منك مراء. يقول فإذا كان أبو نصر رضي الله عنه استكثر تخطيط الكلب الأكبر في ذلك أنه يقع الصلاة، وسأل من فرق بين الكلب الأكبر والأحمر والأخضر وكلها خلاف، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إجابة واضحة صريحة بأن هناك فرقا. فقال الكلب الاكبر كيف هناك انسان مسلم فضلا عن داعيه كالاستاذ يقول بعد هذا البيان لا يا رسول الله، فالكلاب كلها سواء، لا فرق بين اسود ولا احمر ولا اخضر، وماذا يقال عن هذا الانسان؟ انا اقول ما قاله رب العزه في كتابه المليك المتكلم هو السيد الحميد، انا اقول ما قاله رب العزه في كتابه المليك فليحذر الذين يخالفون عن امره ان يصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم، فكان يرى الاستاذ بتهريم الكافر وان تلك فقل المكتوب. قال الغزالي في الحديث شرحه الشيخ الدكتور ربيع الهادي في كتابه الحديث الوارد في واجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا حديث يخالف القران حفه تحت رجليه. هذا في طريق مسجل في طريق 5-4-8 في مناقشة رسالة العقد الشريفي في جامعة الجزائر المركزية. وغداي يعني وانا فعلا في اخواننا اهل السنة واهل الحديث في الجزائر كان حرصا التعويض عليه بواقع اخواناته هناك، حتى ان الشريف الجزائر اعطاه اعلى مثال يعطى للرؤساء الاخر لمساهمته في يعني نشاط الثقافة او التنسيق في الجزائر، لان كان حرصا على الاخوان. قال ايضا في كتابه جاء السؤال عن الاسلام، يقول وجماهير اخرى من كفار النظر من باع عدت الانوثه لعنه وجعلت جمهور اهل النار من النساء، فهي حالات هم حبائل الشيطان وكذاب المعاصي. وعند المراه وجماهير اخرى من كفار النظر من باع عدت الانوثه لعنه وجعل جمهور اهل النار من النساء. من الذي قال هذا؟ هو رسول الله عليه الصلاه والسلام. اقرا في النار فرايت اكثر اهلها من النساء، فتوقعنا فاني رايتكن اكثر اهل النار. ورعوه ذلك الحديث. وهنا الاستاذ البيت يقول جماهير اخرى من سلطان النظر والباع عدت الانوثه لعنه. من عدت الانوثه لعنه؟ المغاربه ما عدتها لعنه. ورسول قال الانوثه الحمد لله. هذا من يعني من تمويه وجعل جمهور اهل النار من النساء فهم حبائل الشيطان وشداد المعاصي. فمع ان هذا المعنى كما ذكرنا هو معنى حديث نبوي صحيح متفق عليه. والعبادي لا هو امثل الحديث ولا اول الحديث، ولكن نطق بطول هذا المدالج في حق المقام النبوي الشريف، بحيث ان الغزالي نفسه في رده على قارئ محمد قارئ أنا أقرأ في كتابه من هنا نبدأ، وهو يرد على أسماء الغزاليين، كان قال محمد قال يرد على الغزاليين في يوم الأيام، ويقول إذا لا تقولوا إذا كانت أموركم إلى نسائكم فرب الأرض خير لكم من ظهرها. طبعا هذا حديث عادي، لأن هو يعلم أن هذا يحكيه الناس على أنه إيه؟ منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعرض عن ذلك قائلا يرد على قارئ محمد خالد ما قاله قال محمد خالد عبارة نافية. وهذه الجملة التي نهى الأستاذ خالد محمد خالد عن النطق بها جزء من الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الحديث صحيح ما هو صحيح. ولكن نقول أيضا ما قاله محمد الغزالي عبارة نافية، وهذه الجملة التي يعني ينتهي إلى كفار الباع وكفر جزء من حديث صحيح في اخر الصحيح متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أنا أتكلم عن حديث اليابس في تفسير قوله تبارك وتعالى يوم يؤتك عن ساعة وإذا عاد إلى سجود سبع ركعون، قال وهذا سياق غامض مقارب مبهم وجمهور العلماء يرفضه. جمهور هذه جمهورية الغزالي، جمهور العلماء يرفضه. وقد حاول قول الكلمة حاول وقد حاول القاضي الأشرف القول بأن الذي جاء المؤمنين في سورة العنكبوت أول أمره هو أكل الملائكة. يقول الغزالي لماذا تقوم أهل الملائكة بهذه التمثيلية المزعجة ويؤذي من؟ قال جدواها الحديث كله معلوم وإسقاطه بالآية خطأ، وبعض المرضى بالتدخين هو الذي يطيع هذه المرويات، وإن المسلم الحق لا يستحي أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأخبار. من الذين يطيعون هذه المرويات؟ هم السلف الصالح كلهم عن بكرة أبيه. يقولون بأن بعض المرضى التلسيم هم الذين يطيعوا هذه المولات، وإن المسلم الحق لا يستحي أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأخبار. هنا الغزالي في كتاب الأعصار يتكلم على المرأة والأسرة والوظائف العامة، يقول وقد لاحظت أن المرأة اليهودية شاركت في الهزيمة المخزية التي نزلت بنا وأقامت دولة إسرائيل على أثنائنا، إنها أسست قرنات اجتماعية وعسكرية لدينها، كما أن المرأة اليهودية هي التي قادت قومها وأذلت نفرا من السادة العرب لهم لحى وثوابت في حرب الأيام الستة وفي حروب تالية. لا نفس ذلك، وهذا الإسلام يعني هو الذي تقبل اليهود في هذه الحروب الذي يوقع فيها غير الإسلام حتى يخرج من المسلمين هجوما، فيقول وأذلت يعني جند مائية نفرا من السادة العرب لهم لحى وثوابت في حرب الأيام الستة وفي حروب تالية. وقد لاحظت في الشمال الافريقي والاقطار الاخرى ان الراهبات والسيدات المتزوجات وغير المتزوجات يخدمن القنطيره بحمايه الوجه الثالث، ولعلنا لا ننسى الطبيبه التي دخلت في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وهي تهدم على وجه اصحابها والحمال اكل الموتى من الحيوانات والجثث، ثم خرجت من بعض الاقطار العرب اخر القطار لتستكمل معامله عملهم فيه الزراعه. ان هناك نشاطا نسائيا عالميا لفتاحات شريفه رحبه لا يجب ان ينفاد الى فتحات اخرى من تبذل واستاذ. يقول وقد جاء وضع المراه في الخروج الاخيره وقررت عليها الاميه والتكلف الانساني والعالم، بل انني اقر بان احكاما قرانيه ثابته تهمل كل الاهمال لانها تتصل بمصلحه المراه. هؤلاء العلماء الحرمه الذين يخفون الايات والاحاديث لانها تتصل بايه؟ بمصلحه المراه، كان يعملون فيها وهو فقط لم يعرف مصلحه المراه. يقول وقد لاحظت ان الشهوه بالشهوه اكبر من الاحكام القرانيه ثابته اهملت كل الاهمال لانها تتصل بمصلحه المراه، منها انها لا تمرأة ميراثها وقد لا تشير في زوجها التي تشرف على الاسلام، وهذا من اتساع الاسلام التي ينبغي ان تعالج في ضوء القران والسنه. يقول مع ذلك لما ذكر الشيء كثيرا من هذا المجال، يقول وقد استغلت استعمار العالمي في ضربه الاخيره على هذا العجال المنكور، وكان على تعبير الاسلام حربا ضاريه كان الاسلام المظلوم هو المسؤول عن الثوره الضاربه بين اتباعيه، والذي يثير الدهشه هذا المدافعين عن الاسلام او المتحدثين باسمه وقفوا المحامين عن هذه الثوره المبروكه لانهم بغباوه رائعه، ظنوا ان الاسلام هو دين حاره والجنون فنون والجهاله فنون. يقول وكيف ان يمكن نظره اعمق على الحديث الوارد، طبعا لان العلماء انتقاد حديث النخل الحرام والله هو لا نقص في دينه، هو في الناس النظره اعمق. ولكن النقصاء دعا النساء وعكاس الدول او عكاس الحكومات، انما نعرف شيئا واحدا ان نقص الدوله او الحكومه احسى انسان في الامه. وقد أهمت في الحديث المروي في الموضوع مع أنه صحيح سندا ومتنا، لكن ما معناه؟ يبدأ بنا أن لما كانت الزهارة في الطبقات الثالثة الإسلامية كانت حكومة مالكية مرتبطة مأمومة، الدين وثني والأسرة المالكة لا تعرف الصورة ولا تهتم ولا مخالفة من الأنصار يعني أن في غيرها الأمر يعني تولت المرأة في مسجد الأرض يقول لو أنها أرض في ثالث سورة وكانت المرأة الحاكمة تكتب كل زمائر اليهودية التي حكمت إسرائيل لو كانت كل شيء يقرأ مثل كل زمائر المقصود يعني ما كان رسول الله عليه السلام يقول هذا الكلام هذا معنى كلامي لو ان الامر في ثالث شورى فهو خاض أرضاً ولا أرضاً هذا تلاعب في الأرض الحديث حتى يعني يتلاعب بكلمة الخيبة لأن أنتم مخالفون كما فعل في ربه فهو حقا مثل الحديث فيقول هل لو يحكي أيضاً خطر بالكيف مع سلماء عليه السلام فيقول إذا خاض أرضاً ولا أمره معه من هذا الصنف النفيس إن هذه المرأة بالكيف أكبر من الرجل فالنبي العقل تموت بفتح الله ومرارة لديه فرح ويقول أيضا ومرأة أخرى وأكل أني لست من هواة تولية النساء المناطق الفخمة فإن الكعبة من النساء الفلاكر وأكام المطلقات التي تكتبهن وكل ما أدري هو تفسير الحديث ورد في الكتب ونجح التلاحظ من الكتاب وبعض الآثار الواردة أو ما تشوفها ولا غير وجهها ثم ملأ التناقض بين الحديث والواقع التاريخي. أربع كلام الواقع التاريخي يتبادل به في الصحيح الطبيعي يتبادل في الأوامر القرآن. يقول إن إنجلترا بلغت عصرها الذهبي أيام الملكة فيكتوريا وهي الآن بقيادة ملكة ورئيسة وزراء وتعرف في قمة الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي. فأين الخيبة المتوقعة لما يشاء هؤلاء النسوة؟ إن شاء الله خيبة في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. يقول أين الخيبة المتوقعة لمن اختار هؤلاء النسوة؟ يقول قال تحدثت في مكان آخر عن غارات الفاطمة التي أصابت المسلمين في الحرب الهندية على أيدي أنجيرا أنجي وكيف كفر الكيان الإسلامي كفرانه فأصبحت بقولها لا يقبل هذا في حق إيه؟ بيتكلم عن كفار سنة ترفيع على الربيع. يقول يعني إن أنجيرا أنجي وهي امرأة قادت قومها إلى المرض وخسرت الكيان الإسلامي الحربي فعقبت قضيها يقول على حين هذا المكان يهل قام يجر أجيال الخيبة نعم لأن هذا كان رقيبي سبيل لم يستكتب أمام الرواة الهندية فهو يحكي أيضا على هذا الكلام أنه يستكتب لعنة المسلمين ما هو الذي خاف وليس الذين ولوا أمامه مرأة مرأة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما قضائح العرب التي لا تقدمهم أريد أن أعرف إلى أي أمة إن كان الغذائي يتكلم عن أمة المسلمين كأنه ليس منهم ويعني روحنا تنزف وتنزف يقول أما مصائب العرب التي لا تقدمهم يوم قادت جلد مئة قومها فحدث ولا حرج قال نحتاج إلى دين آخر لها إن الثقة ليست ثقة موسى وذكورة إنها ثقة أخلاق ومواهب نتيجة لقد أجرى الأنجيل عن انتخابات شرح أكثرها قومها من حكم الناس وقامت الانتخابات التي أدركها لنفسها ثم عاد قومها أكثرها من استقرار أنفسهم دون سبيل الإقرار. أما المسلمون فكأنهم متخصصون في تدوير الانتخابات من فضل الحكم وما قبله برغم ظنون الجماهير. كيف تكون هذا إلى الإسلام والمسلمين؟ هل هذا الإسلام يدعون إلى هذا؟ سبحان الله. أي الفريقين أولى برعاية الله فتأييده والاستخلاف بأرضه؟ لا اللي ظهروا ولا المسلمون حقا هم اولى برعايه الله ولماذا ذكرتم قبل ابن تيميه ان الله قد ينصر الدوله الكافره بعدلها على الدوله المسلمه لما يقع فيها من موارد لا ذكر الذكور والانوثه هنا المراه ذات دين خير من ذي لحيات الكفور ايضا ما كانت لحيه للموضوع فالمراه ذات امراه ذات دين خير من ذي لحيات كثيرة والمسلمون الآن نحو كنت العالم فكيف يعدون بينهم على سائر الناس ليهتموا قبل أي شيء بأركان دينهم وعدائله وغاياته العظمى أما إن أتت الإسلام عنه فليس لهم أن يلزموا الناس فيه بشيء قد يلزمهم أنفسهم من قبل انظر إلى هذه الكلمة إننا لسنا مكلفين بمبنى تقاليد عدد ورجيان الى امريكا واستراليا انهم مكلفون بنقل الاسلام وحده. يقول عليه الصلاه والسلام هذا المسلمون هل سالته بهذا المرتين في تقرير حكم الناس فان غير وغير ان اقرب الناس اقرب الاحكام الى تقاليدهم. فالمراه في اوروبا تباشر زواجها بنفسها ولها شخصيتها التي لا تتنازل عنها وليست مهمتنا نرفض على الاوروبيين مع اركان الاسلام قال ذلك رجل محمد اذا كان عرض ابي حنيفه اقرب الى مساجدهم فان هذا تراصم اصابع عن سبيل الله تراصم سلاح الجرم. واذا قرر الاوروبيين ان تكون المراه حاكمه او قاضيه او وزيره او سفيره فلابد ما يشاءوا ولدي هذا نظره فقهيه تريد ذلك كله فلم الاكراه على راي الناس اما الا فقه لهم يقول الشيخ قال الشيخ حمد الله تقول ايضا كلامها على حديث ابي بكر رضي الله عنه قال لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم ان حديثا من النبي سيدنا كسرى قال لن يفلح قوم غلب رحمه الله رأى البخاري في الصحيحين فاعتقد ذلك او ذلك فقال ابن علي يتنافسان في السوء والخطر الاول انه حرق الحديث إلى قوم ولا أمر الله فرق بين الخيبة وعدم الفلاح. الثاني أنه تقدم بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأساء الأدب فرد ورفض الحديث بعد تحريكه وسوء فهمه. فاسمع اعتراضه حيث يقول عن قصد قصة بالسيف هل قام قوم ولا أمر مصطفى من هذا الصنف النفيس ثم ذكر لعدم الخيبة بكافرات خاطرات فيكتوريا ملكة بريطانيا وأميرة أمري الهندوسية الجورية والرزة مائية اليهودية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يصلح ولغداه يعترض بقوله هل خاف ثم انتقى من المعصر عن حسن البخاري حين قال ولو أن الأمر في ثالث شورى كانت المرأة الحاكمة المرأة حين تجري الرزة مائية اليهودية التي حكمت إسرائيل وكانت ذكر الشؤون العربية في أي قراتها لكان هناك تعريف آخر على عمارة إسرائيل. يقول الشيخ ويعني هذا اللكن أن نبلة كسرى لو كانت مثل ذو الزمائر لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. فيعني هذا أيضا من جولات سر عبارة الحديث. أيضا يقول الشيخ صالح منتخب المنهج الغزالي يقول الوقت الثاني من هذه الخطوة أنه كثير التهويل ليقنع الأمر تسمعه يقول مهرولا الفقهاء لا يقطعون مما يرويه المحدثون مخالفا لما سبق لديه وقوله عن روايات مرغوبة في الدور حدث عليه يقول لو رجعنا هذه المرويات يقول قرأت في كتاب تقريبا 50 حديثا المهرج يعني في الدعوة إلى سورة السنة كان طبعا على هذه الحديث 50 حديث ثم يقول ودخلنا هذه المرويات محور حياة عامة لساع الخراب في أرجاء الدنيا. ويقول أيضا وقد أثمر فرق المرويات في تكوين هذه الشبهة وتنفيذها وكانت بالتالي سببا في إفساد الفكر الإسلامي وانهيار الحضارة والمجتمع. يقول الشيخ وهذه وراءها تهويلات لا وزن لها ولا تخفاك سوء منبتها وصدق ربها ورجاءة اعتراضها على روايات بعضها صحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالحديث وهو المصدر الثاني من مصادر التفسير أحسن بعض ما راح منه في إفساد الفكر وانهيار الحضارة الإسلامية عند العلماء. فالاستعمار والكفر لهما فهم وتلك المرويات لهما فهم فهما ملزوزان في قارب. يقول الشيخ وإذا كان هذا أهل الدعاء فعلى دعوتهم العزاء. ثم يقول الشيخ العلماء حفظه الله خيرا معلف الحفاظ Thank you. لحديث اليوم يقول الشيخ لا يقول قرأت 50 حديثا ارغب في الخلق وقلة ذات اليد وما جاء في فضل الفقراء والمساكين والمستضعفين وحبهم ومجالستهم كما قرأت على ان يقرر حديثا ترغب في الزهد في الدنيا والاكتفاء منها بالقليل ويرغب من حبها والتكاثر فيها والخلاف وقرأت 77 حديثا اخرى لم يعيش في السنه وكيف كانت كتابها ذكر ذلك كله المنذرين في التغيير والتغيير وهم الامهات كتب السنه ويكون ايضا بعد ان ذكر كلام الامام المنذري ورحم الله المؤلف الحافظ ورفق الله لنا وله فهو حسب النيه الامام المنذري نصيحه للامه بيد ان الفقه الصحيح يقوم منهجا اخر ومسلكا اخر القراءه الكلام يعني ان الامام المنذري ما فعل كتابه يعني من اسباب اخرى يعني هذه التقريب والتقريب كله في الغرب في الفقر والزهد وكذا هناك اسباب كثيره جدا في الترويج في النكاح والترويج في الجهاد واحكام الجموع والنبات والدين والطعام وكذا هذا كتاب جمع وليس فقط خاصا بالزهد والترويج في الفقر ثم هذا ايضا الامام لان افرض احاديث الزهد في كتاب مستقل ايه المانع وقد فعل كثير من الأئمة الشافعية أحمد الزهد الأنبا والزهد الأنبا ابن مبارك والزهد الأنبا والزهد الوكيع والزهد البلهاري إلى آخره أيضا تكلم الغزالي على حديث القدر فقال وهذا يعني سمع عليك المقام زيادة على بعض الناس يقول إنهم يظنون أن الله إذا أراد شيئا قال له كن ثم بين هذين الحقين وخلاف الفقر يتحول الكتاب اخذا والفقر منها والعقيل وليدا والمهزوم مقصورا وهذا كما قلنا فهم صبياني في مناسبه اخرى يتكلم ايضا يقول انهم يظنون ان الله اذا اراد شيئا قال له كن وبين هذين الحقين يحدث ما يريد الله ويعتبر هذا فهم صبياني يقول الشيخ العلا يذكر من اسبابه هذا بتلك كان الذي قال في دكتور الوحده وهو يمد الوقت الاحلى بان الخمر المعصيه لما يكون فلا يعلق على خلاف موضوع الخمر المعصيه لها يكون كفر الله وليس بين رب الثناء معصيه العلل خصومه خاصه نعم فيقول الشيخ ان الادب الواجب مع الله يوجب الشافه عن مثل هذا يقول ايضا ذلك اعمله الله بعدله يقول ان هذا القصير الجاد لان حالات الكتاب العزيز لم ينقص منها حرف واحد فانما لا نستطيع الجزم لان كل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ورد الينا كاملا لم يرد منه شيئا وهذه الميله الى غيرها من خطاء الوحي الالهي تجعل القران المرجع الحاسم عند كل اختلاف طبعا هذا تفكير في السنة لأن السنة محفوظة تماما في القرآن أما قال قول الإمام عن نهج المرأة هذا أحدود الموضوع قال تعيش له الجهابلة إلا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون يقول موقف الحديث الإمام الجزائري رحمه الله تعالى في خبر كلامه على كان العرب يقول ولسان العرب أمس أو حسنة مذهبا كأسرار وأكثر الأسرار ولا تعلمه المحيط بجميع علمه انسان غير نبي ولكنه لا يظهر منه خير على حرمتها حتى يكون موجودا فيها من لا يعرفه والعلم به عند العرب كالعلم بالسنه عند اهل الفقه لا نعلم ان من جمع السنن فلم يبحث منها عليه خير فاذا جمع علم وعمل اهل العلم بها اتى على السنن واذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره وقال الشيخ عبد الله بن خالد رحمه الله تعالى ان حفظ القران متفق على حفظ السنه ان حفظ القران متوقف على حفظها ومستلزم لها بما انها حفظه الحقيق وجرحه اليقين وحادثه الامين لان السنه قران الاعداء مو الاعداء السنه حفظه الحقيق القران وجرحه اليقين وحادثه الامين وتاريخه المبين تخطر المجمل وتفكر المشكله وتوضح مبهره وتقيد مطلقه وتبسط مخطره وتدفع عنه حدث العابثين ولهو اللاهين وتاتي له اياه حسب اهوائه واغراضهم وما تمليه عليهم رؤوسهم وسيرقيهم وتحفظها من اسباب حفظه وقيادتها قيام السنه ولقاحه رضي الله تعالى كما قال القران فلم يذهب منها والحمد لله شيء على الامه وان لم يستوعبها كل فضل على اهله ما قال لان الله تعالى حقر سنه رسوله صلى الله عليه وسلم
كانت اشتجى في حروف المسلمين ولقد في علوم المتكلمين وكيف القاطع لسوء المنافقين وتسكي شاب الانكارين. الغريب جدا الذي
يبين جرأة الاجانب
على العلم
واهله ان يستعيذ جدا من وصف السنه لانها واحد يستنكر هذه الكلمه ويرسل خلقه من وصف السنه لأن يقول كتابنا أنه ودائع على الإسلام يقول قال إيه صديق من نجد لقاطع أقوى لأنك عظمنا أكثر والذين يكونون عند هذا الحدود هم الذين لا يؤمنون بالوحيين معنا قلت جميشا ما تعني بالوحيين قال كتاب السنة قال هذه تكمية المطيرة فإن القرآن معجز فحب الله من إنس وزينة وهو مقطوع بسجود كلمة كلمة ولا كذلك السنة. ويقول ايضا في كتابه المستقبل الاسلام خارج ارضه يقول وقد سمعت مع بعض يقول نحن نتبع الوحيين قلت ما تعني قال الكتاب والسنه فلم اتقبل لعبارته وقلت ان الذي حملتنا المعقول وكان له مشروع ولكن السنه تستدير بعد القران ولكي تعرف مكانتها بدقه يجب ان تعرف امرين مهمين ما معك تعرف مكانه السنه في ارض الغزال لكي تعرف مكانه السنه بدقه يجب ان تعرف امرين مهمين اولهما ان القران اقرئي للثبوت حقا حقا اما السنه ففيها المتواتر والصحيح وفيها الحق والضعيف وفيها الحديث المنكر والمفروض في الموضوع هي غير السنه المفروض في السنه الفائده في السنه لكن لا تقول على الايه على الصحيح هذا هو الحق اما رفض علماء الحديث بانه موضع موضوع او ينكر معنى معناه انه لا ينسخ الى السنه فلا تنكر في مثل هذا الوضع العالم يقول وفيها قاعده وضعيف وفيها حديث المنكر والمخلوق للموضوع واطلاق عنوان الوحي على هذا التراث كله ليس بذلك مغطى مغطى من الذي اطلق على الحديث الموضوع المنكر بها وقت العلم فلا تموت بقدر وحديث يقف على حديث المنكر والموضوع لانها وحي سبحان الله يقول اطلاق عنوان الوحي على هذا التراث كله ليس بذلك الثاني ان القران يستحيل ان يلقى شيء منه بالمعنى فربه ومعناه في نوعه بحمد الله ولا كذلك السنه فان روايتها بالمعنى كافه ولا يعقل هذا في صحه حديث فهذا التنبيه ان يكون اطلاق عنوان الوحي على ان القران كله ليس بسائله العلماء الحديث هذا الناس عن ان ينسبوا الشرك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفوا الاسلام بانه واحد وقد سمعوا وقد رفعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله كان للمرء كاذبا ان يحدث بكل ما يسمع وقاله من حدث عنه بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين فهذا يدل على انهم حرموا الضعيف والموضوع والمكروه من جمله قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول غزالي في كتابه سر تاخر عرب المسلمين يقول والسنه المرسوله فلا تكون السنة لونها الحكمة التي قال الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله الحكمة كما كل رواية نرئه يقول السنة النبوية ما ظهر من رحب لمريد الأحد ولكن الفوضى ويقول أيضا في كتاب الجاء السؤال إن السنة رحم متلاحم الأموال ولا يستطيع فهاها على تأثيرها إلا فقيه يدرك ملابسات كل قوم والمراد الحق منهم فطبعا لا نتكلم فيما يتعلق ب لكن كنا تكلمنا بالتفصيل في الأسبوع الماضي في هذه القضية أخيرا أيضا اختصار يقول الغزالي كان أئمة الفقه الإسلامي يخرجون الأحكام وفق اجتهاد الرحب يعتمد على القرآن أولا فإذا وجدوا في ركاب المرويات ما يتفق معه القليلون وإلا فالقرآن أولى بالاتباع وهذا أوضح الغرض عليه ويقول أيضا إن السنة المتواترة له حكم القرآن الكريم فلماذا كذبت أو لماذا كذبت حديث انفراد القمر وحديث المهدي وحديث الدجال فيقول ان في السنه المتواتره له حكم القران الكريم وفيها الصحيح المشهور أنه يفسر العموم والمطلق في كتاب الله. وهي رفع من القاضي يحل فيها حد كبير من الأحكام الفروع التي اشتغلت فيها المذاهب الفقهية. تعالوا لا يكون يقصد اسم الحد ويشير إلى إيه؟ إلى حديث الأحاد. لأنكم إذا يعني كنتم تتذكرون تقسيم الأحلام للأحاديث الأحلام تقسمونها إلى متواتر ومشهور وأحاد. فالغزالي يريد أن يطعن في حديث الأحاد يعني يقال من سمعت يقول إن السنة متواترة. هذا هو القسم الأول له حكم القرآن الكريم وفيها الصحيح المشهور. لأن عند أحلام القسم الثاني إيه؟ المشهور. والثالث عندهم الأحاد. فيكون وفيها من الصحيح المشهور الذي يفسر العموم والمطلق في كتاب الله. وفيها حد كبير اللي هو الأحاد. لكن ما قال ما وصف وصف أحد. قال فيها حد كبير من أحكام الفروع التي اشتغل فيها المذاهب الفقهية. فإن الحد هذا وصف فيه نوع من الفقهية بهذا القسم من السنة. ويقول أيضا كما ذكرنا آنفا والسنة النبوية مظهر ابن رحب لمريد على وناسل الفوضى. وكثيرا يكرر الغزالي في ثنايا كلامه قوله رفضت الحديث الفلاني في صحيح مسلم ورفضت الحديث الفلاني في البخاري وانا ارفض الحديث الفلاني وهكذا. يعني ايه استهانه بهذا الحديث التي هي اجلى واعز ما عند المسلمين بعد كتاب الله تبارك وتعالى. نتوقف عن هذا ونكمل بعد غد ان شاء الله ونحاول ان ننهي يوم الخميس فان لم نكن فننهي هذه الجوله الاسبوع القادم ونستمر في اجابه الاسئله ان شاء الله بطريقه عاديه. يعني لان لأننا اخر نجيب اسئله والاخوه الذين ارسلوا اسئله فيما يعني كان كثير منها يتعلق بقضيه الغزالي فيعني نستوفي الكلام فيها ان شاء الله ثم نغلق هذا الملف ونمضي الى ما هو اجزى وانفع ان شاء الله. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الحديث عني فاعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبصاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني انكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبصاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. هذا الحديث رواه عبد الغني البخدسي في كتاب العلم وابن وهب في المسند وابن حبان والبزار وأخرج البخاري في التاريخ الكبير شاهدا له للمرسل سعيد بن كيسان. وقال الألباني في الحديث الصحيح رقم حديث رقم 32 و700 سنده حسن على شرط مسلم إذا سمعتم الحديث عني فاعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبصاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني انكره قلوبكم وتنكر منه أشعاركم وأبصاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم علامات لا يصح نسبته إليه من الأحاديث وما لا يصح. والمخاطب لهذا الحديث ليس عموم الناس لكن المخاطب لهذا الحديث طبقة معينة خاصة من أهل العلم وهم أهل العلم والحديث. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث وإنما يحمل مثل هذه الأحاديث على تقدير صحتها على معرفة أئمة أهل الحديث الجهابرة النقاد الذين كثرت دراستهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكلام غيره لحال رواة الأحاديث ونقلة الأخبار ومعرفتهم بسهم وكبرهم وضبطهم وحفظهم. فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث مختصون بمعرفته كما يختص البصير الحاذق في معرفة النقود جيدها ورديئها وخامسها ومسودها. النقود في الماضي كانت العملة عبارة عن الذهب والفضة، فأحيانا قد تكون هناك عملة مزيفة، فيستطيع الناقد الثورقي بمجرد اللمس وببعض الصفات الأخرى أن يميز الصحيحة من الزيوف. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث مختصون بمعرفته، كما يختص البصير الحاذق في معرفة النقود جيدها ورديئها وخالصها ومشونها، والجوهري الحاذق في معرفة الجوهر بإنفاذ الجواهر. فكل من هؤلاء لا يمكن أن يعبر عن سبب معرفته ولا يقيم عليه دليلا لغيره. وآية ذلك يعني كل هؤلاء ممكن يستغرق يقول لك هذا الذهب مثلا مزيف، لكن يقول لك ما الدليل على هذا؟ لا يستطيع، لكن هو بخبرته الطويلة في هذا الأمر يستطيع أن يجزم بالمزيف من الصحيح. فيقول وآية ذلك أن يعرض أنه يعرض الحديث الواحد على جماعة ممن يعلم هذا العلم فيتفقون على الجواب فيه من غير مواطأة بدون أن يتفقوا على ذلك. فكلما عرضت نفس الحديث على واحد منهم فإنه يقول فيه نفس الحكم. وقد امتحن منهم هذا غير مرة في زمن أبي هرعة وأبي حاتم، يعني واحد رجل مر في زمن أبي هرعة وأبي حاتم أمسك الحديث ومر به على أئمة الحديث والمصاحب من أئمة الحديث، فوجد الأمر على ذلك، وجد كل واحد منهم بدون سابق اتفاق يقول في الحديث حينما يعرض عليه نفس حكم الآخر بدون مواطأة منهم. فلما فعل ذلك الرجل هذا الامتحان قال اخيرا اشهد ان هذا العلم الهام، يعني هناك نور يخلقه الناس في قلوب هؤلاء بسبب طول مصاحبتهم وملازمتهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الاعمش: كان ابراهيم النخعي صيرفيا في الحديث، كنت اسمع من الرجال فاعرض عليه ما سمعته. وقال عمرو بن قيس: ينبغي لصاحب الحديث ان يكون مثل الصيرفي الذي ينقض الدراهم الزائف والبهرج وكذا الحديث. وقال الأوزعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارفة، فما عرفوا أخذنا وما انكروا تركنا. وقال عبد الرحمن بن مهدي: إنك تقول للشيء هذا يصح وهذا لم يثبت، فعمن تقول هذا؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج، يعني هذا مزيف، أكنت تسأله عن ذلك أو تسلم الأمر إليه؟ قال: لا، بل كنت أسلم الأمر إليه. فقال: فهذا كذلك، يعني لكل المجادلة والمناظرة والخبرة الطويلة في هذا العلم. وقد روي نحو هذا المعنى عن الإمام أحمد أيضا، وقيل له: يا أبا عبد الله، تقول هذا الحديث منكر فكيف علمت ولم تكتب الحديث كله؟ قال: مثلنا كمثل ناقد العين لم تقع بيده العين كلها، فإذا وقع بيده الدينار يعلم بأنه جيد أو أنه رديء. وقال ابن مهدي: معرفة الحديث إلهام. وقال: إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة. وقال أبو حاتم الرازي: مثل معرفة الحديث كمثل قط ثمنه 100 دينار، وآخر مثله على لونه ثمنه 10 دراهم. وكما لا يتهيأ للناقد أن يخبر بسبب نقده فكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ لنا أن نخبر كيف علمنا بأن هذا الحديث كذب وأن هذا حديث منكر إلا بما نعرفه. وقال أيضا: يعرف جودة الدينار بالقياس إلى غيره، فإن تخلف عنه في الحمرة والصفاء علم أنه مغشوش، ويعلم جنس الجواهر بالقياس إلى غيره، فإن خالفه في المائية والصلابة علم أنه زجاج، ويعلم صحة الحديث بعدالة ما فيه وأن يكون كلاما يصلح مثله أن يكون كلاما نبوة، ويعرف تقمه وإنكاره لتفرد من لم تصح عدالته لروايته، والله أعلم. فيعني هذا إشارة إلى أن المقصود بهذا الحديث وأمثله طبقة خاصة من أهل العلم اختلط الحديث بلحمهم ودمهم وأنفقوا فيه أعمارهم الطويلة، ويعني كانت خبرتهم بها يعني عظيمة جدا، بحيث أنهم هم الذين يستطيعون أن يحكموا عن الحديث بمثل هذا المقياس الذي يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم، يعني جنودكم، وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، فإذا سمعتم الحديث عني فتنكره قلوبكم وتنكر منه أشعاركم وأشعاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. ونستكمل ما كنا بدأناه من نقد كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. ونتكلم اليوم إن شاء الله على يعني موقف الغزالي الذي لا يكاد يهدأ يعني وتفتح له كل وسائل الإعلام أبوابها ومطارعها، فلا يتعجبن الإخوة من الإطالة في يعني نقد هذا المنهج الثقيل، لأن الرجل لا يسكت وما يهدأ أبدا، بل لا يمر يوم أو يومين حتى يكون إما في التلفزيون أو في الإذاعة أو في الجرائد أو في الكتب أو في أي شيء من وسائل الإعلام تفتح له هذه الوسائل أبوابها على مطارعها حتى ينفث سمومه ويثير الشكوك ويزغب على الأحاديث. وآخر ذلك هذا السؤال، هذه القضية التي أثارها فيما يتعلق بكلام بعض العلماء في قضية بناء النار، ولو أن واحدا يعني من أهل الحديث تكلم في عقيدة من عقائد السلف لا قام له وقعد وقال تفرقون الأمة وكذا وكذا، ثم إذا به ينتقي قضية من القضايا الشاذة جدا التي خرج بها قائلها عن إجماع أهل السنة والجماعة، وهو اجتهاد يعني صريح الذي قال بهذا القول بسماء النار إمام الأئمة المسلمين العظام يعني. لكن كما يقول الشاعر يعني وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف تفعيل، فكون إمام الأئمة يجل في مسألة أو يخالف الإجماع في مسألة لا يعني ذلك أن نتطيب له هذه المسألة ونشهرها في الناس. فمن كل الفقه أن يخرج عن الناس بالقضية التي فكرها به بأن يعني النار خوف تفلى وأن فلان وفلان قال كذا وأن الصنعاني رد عليهم بكذا، فهذا مما لا يفيد بل مما يزيد الناس فرقة ويشكك الناس في هذه القضية المتفق عليها عند السلف، وهي أن الجنة والنار مخلوقتان لا تسميان أبدا ولا تريدان. هذه من الفوائد المحررة في عقيدة أهل السنة والجماعة. فيعني القلب يعني وهذا يثبت عليه قوله يعني الله تبارك وتعالى وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال عليه السلام إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين تم الله فاحذروهم أو فاحذرهم، فهؤلاء هم الذين تمهم الله في كتابه لكي نحذرهم ونكون على وعي من انحرافهم وبدعهم. بالنسبة لقواعد علم الحديث نجد الغزالي في كتبه ألغى اعتبار كافة قواعد علم الحديث فلم يقف به الأمر عند الفقه، لكن المنهج الذي ورعه تغلور في كتابه وأصاب الحديث النبوي الشريف في مقتل يطرح له أعداء السنة، بل لقد طرحوا به فعلا وضربوا الدكوك اجتهادا به. حاول الغزالي أن يروج عملته المزيفة تحت كتار علمي مدعوم مستمرا بها مفهوم الشذوذ عند علماء الحديث، وتطرف في فهمه له حتى انتهى إلى مبدأ مفاده أن الحديث إذا خالف التصور العقلي للإنسان فله أن يرفضه ويمشي به خلف ظهره مهما كان إسناده ومهما كان من صححوه ووثقوه من علماء الإسلام وأئمة الدين، بل وضح من كلامه أنه لو كان الأمر بيده لمحى أحاديث بكاملها من صحيح البخاري الذي يعزم الغزالي أنه ما زال يحمل مثل هذه الأحاديث حتى اليوم. يقول الغزالي يقول بعد هذا لا أرى أن يلزمني أحد بقبول ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عوف قال كتبت إلى نافع وذكر حديث بني المطلب، ثم قال وكما تجاوزت هذا الحديث تجاوزت عن مثله أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه وأعلمهم بالفتن وأصحابها إلى قيام الساعة. يقول فقد صح من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيوب على هذا النحو المفصل السام العجيب يعني إلا الله تبارك وتعالى. هل كون الرسول يخبر عن شيء من مساحة المستقبل يعني أن الرسول يعلم الغيب؟ أعوذ بالله. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا من ارتضى من الرسول، عالم الغيب فلا يظهر على غيره أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فهل كون أحد الأنبياء أو كون سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام يخبر بشيء سوف يقع في المستقبل هل معنى ذلك أن الرسول يعلم الغيب بنفسه أم أنه يعلم بما أعلمه الله؟ فهذه يعني أبسط طلبة العلم يفهمون ذلك أن هذا لا يعني أبدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب من خلال نفسه وإنما الله الذي يعلمه، فلماذا يشغل على حديث صحيح مثل هذا الحديث أيضا بمثل هذه الشبهة يعني التافهة. يقول أيضا في كتابه أعطرت هذا المنهج في كتابة السيرة فقبلت الاثر الذي يستحيل مثله مع ما صح من قواعد واحكام، وان وهى سنده يعني يقبل الحديث وان ضعف سنده لانه يروقه، واعرضت عن احاديث اخرى توصف بالصحه التي يدفع بالصحه هذه او يقول توصف بالصحه هذه الحديث في اعلى درجات الصحه، كما ذكرنا حديث بني المصطلق وهو متفق عليه وهو الشيطان. يقول واعرضت عن احاديث اخرى توصف بالصحه لانها في فهمه في دين الله وسياسه الدعوه لم تنسجم مع السياق العام. يعني تأثر عليك العبارة الآن ويعني خلوه من الذي قالها في يوم من الأيام. يقول صاحب هذه العبارة إن إنكار المتواتر من السنة العملية خروج من الإسلام، وإنكار المروي من كل الآحاد لمحض الهوى عصيان مخوف العاقبة. إن كان هكذا قطع عفوا في الأسانيد والمتون كما يصنع البعض، ليس القصد منه إهدار حديث بعينه بل إهدار السنة كلها، ووضع الأحكام التي جاءت عن طريقها في محل الريبة والازدراء، وهذا فوق أنه رمز للحقيقة المجردة يعرض الإسلام كله للضياع. إن دواوين السنة وثائق تاريخية من أحكم معرفة الدنيا. لكن المؤسف أن بعض الخاطرين مما لا فهم له في معرفة الإسلام أخذ يهجم على السنة بحمق ويردها جملة وتفصيلا، وقد يصل إلى تكذيب حديث يقال له لا لشيء إلا أنه لأنه لم يرفه أو لم يفقهه. من قال هذه العبارة؟ هو الغزالي نفسه، لكن من قبله من سنوات طويلة، فهو يعني الغزالي يرد عن الغزالي بنفس عبارته. يعني لما أهدر الغزالي واعتدى على قواعد علم الحديث خرج بهذا المنهج الذي ملامحه العامة. أولا أن الفقهاء لا أهل الحديث هم الذين يستكفون علل الأحاديث، أن العلة التي يرد من أجلها الحديث الصحيح هي مخالفته لظاهر القرآن. أيضا دعا إلى محاكمة الصحاح إلى نصوص الكتاب العزيز وعرضها عليه. أيضا ذهب إلى أنه لا عقيدة لدينا تقوم على قدر واحد. ترتب على هذه الانحرافات جنايات وجنايات، منها أنه رد عشرات الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها، بل ربما رد أحاديث متواترة كما ذكرنا من قبل قصة القمر وحديث الدجال وحديث المهدي. أيضا أول تأويلا باطلا أحاديث صحيحة بما يهدمها ويبطل مدعو لها. أيضا خالف الإجماع إجماع الفقهاء في بعض المسائل، طعن في أئمة الحديث ورواته ووصفوا إياهم بأوصاف لا تليق، ويأتي ذلك عما قريب إن شاء الله. إصداره الفتاوى الجريئة واختراع قواعد فقهية، استهزاؤه ببعض السنن والواجبات، انحرافه في ذات الأسماء والصفات، عدوانيته على رموز الدعوة خاصة السلفية، واستعداؤه الشباب المسلم. كان الغزالي في بعض كتبه يقول تكلمت في أحد المؤتمرات عن قضية المرأة، فسمعت رجلا بعدما أنهى المحاضرة، سمعت رجلا يقول للآخر كنا نحسن الظن بهذا الرجل فإذا هو شر من خاتم أمين. فكان الواحد يقرأ هذا الكلام من قبل ويقول فعلا هذا ظلم للغزالي. فلما اطلعنا على كلام الغزالي ما استغربنا كلام هذين الرجلين الذين كان يقولان كنا نحسن الظن بهذا الرجل. فإذا رجعت إلى دعوة القاسم الأمين وقارنتها بما يدعو إليه الغزالي لا تكاد تجد الفرق واضحا بين الأمرين أو بين الاتجاهين. كذلك نفس الشيء يقرره الغزالي، يقول ألف شخص مقبول ولن أذكر اسم هذا العالم حتى يعني لا نشارك الغزالي في ختمه، فيقول ألف شخص مقبول رسالة زعم فيها أني أحارب السنة متأثرا بتعاليم المستشرقين وأعداء الإسلام. فلننظر أيضا في هذه التهمة التي وجهت إلى الغزالي، هل الغزالي تأثر بالمستشرقين أم لم يتأثر بالمستشرقين؟ الغزالي معروف يعني دعوات الآن تقوم على فتح ونقد متون الأحاديث بغض النظر عن قواعد العلم وكلام أهل الحديث، يفتح هذا نقد المتون على مصراعيه لكل من تاب، وهذه قضية سنناقشها إن شاء الله. لكن ننبه أولا إلى أن الذي سن هذه السنة ونفخ يعني في هذه الفتنة هو أساسا مستشرق يهودي يعني مشهور بحقده على الإسلام ومشهور بعدائه للسنة النبوية، وهو جولد سيهر. فهذا المستشرق اليهودي يعد أستاذ كل المتحاملين من العصريين على السنة في الشرق والغرب. مثله مثل ليون بورشيه من دعاوى جولد سيهر هذا والذين معه أن فحص علماء الإسلام للسنة ونقدهم للروايات يعتمد على النقد الخارجي فقط، لأن نقد السند دون النظر من حيث النقد الداخلي يعني المثل. يقول هذا المستشرق اليهودي يقول حتى لو كان قد نقل به اي بالحديث فكرة المستحيلة تدل على الكذب والبهتان. فأنا يعني اليهودي هو الذي فتح هذا الطعن في السنة من هذا الباب حيث قال المسلمين ركزوا على نفس الأسانيد ولم ينقضوا مصول الحديث نفسه، وهذا طبعا كذب ومخالف الحقيقة كما سيأتي إن شاء الله. انظر ماذا يقول غزالي في نفس هذه القضية، يقول إن المحدثين إلا قليلا اهتموا بالأسانيد أكثر من المتون، وشغلتهم العنعنة عن الفقه الرحب فلم يحسنوا تقرير الأحكام والمصالح. انتهى كلام الغزالي. أيضا مما أثاره هذا اليهودي الخليط دعوة التناقض بين الأحاديث، زاد الغزالي ادعاء تعارض هذه الأحاديث الثابتة مع قواعد الشريعة وأصول الإسلام ومخالفتها للقرآن، وزاد أيضا محاكمتها إلى فهمه الخاص لسياسة الدعوة ودين الإسلام. فعل المستشرقون في أكابر الرواة من الثقات التابعين كالإمام الزهري، وكذلك فعل الغزالي مع الإمام الجليل نافع مولى ابن عمر، ويأتي فيما بعد. الغزالي في بعض المواقف يعني يقتبس كلمة من الكاتب توماس كارلايل، يقول في بعض كتبه: ولا يسعنا في كتاب هذا الحديث إلا أن نقتبس هذه التحية من توماس كارلايل وقد وجهها إلى نبي الإسلام. ختم كلامه بقوله: إلى البطل في صورة نبي، فهي أبلغ في دلالتها من أي شعر نزيه. ثم نقل الغزالي عنه قوله: وإني لأجد في محمد وفي قرآنه الصدق والإخلاص. هل الكلمة دي يعني كلمة مخلصة؟ لماذا؟ نعم؟ لا أقول: وإني لأجد في محمد وفي قرآنه، وإني لأجد في محمد وفي قرآنه الصدق والإخلاص. فالغزالي يقول ذات منتهى الإعجاب ومبسوط جدا من هذا الكلام. طبعا هو خدع بكلمة الرجل، يعني هو خدع بها ويظن أن هذه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يسعنا في ثاني هذا الحديث إلا أن نقترف هذه التحية من توماس كارلايل وقد وجهها إلى نبي الإسلام، إلى البطل في سورة نبي، فهو أبلغ في دلالتها من أي شعر مزيد. ثم نقل قوله: وإني لأجد في محمد وفي قرآنه الصدق والإخلاص. نقل القرآن إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما تعلم مؤلف قاموس المنجز حيث يقول عن القرآن أيضا كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقت قرن هذا الذي الغزالي ينكر هذه الكلمة بأذاك عنه هو يقول في كتابه الأبطال، يقول: وقد ويعني وحاكي الكفر، يعني حكاية الكفر ليست بكفر، استغفر الله من ذلك. يقول: وقد أتخيل روح محمد النارية وهي تململ طول الليل الساهر، يبدو بها الوجد ويرقص، وتدور بها دوامات الفكر حتى إذا أسفرت لها بارقة رأي حسبته نورا قبض عليها من السماء، وكل عزل مقدس يهم به يقاله جبريل ويحيى. يعني النبوة هي عبارة عن خيالات وأوهام وحالات نفسية معينة، والعياذ بالله إنسابة النبي صلى الله عليه وسلم وحساه من ذلك. وهذا الملحد أيضا ثم تكرر يصف القرآن بأنه شعر وأنه من خيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، و بين أن الإيمان بالأنبياء إنما هو دليل على جفاء في الفكر وغلبة في الفهم يمحوها مجرد تقدم العلوم الطبيعية. الشاهد في هذا أن الغزالي يكون أن ينخدع بمثل هؤلاء الناس وعبارتهم دون أن يكون يعني قد فقها حقيقة ما يرمون إليه مثل هذه العبارات. فهذا بالنسبة لموقفه من المستشرقين ومنهم جل جوهر وثم تكرر. نعود أيضا إلى قضية الفقه والحديث ونبين مدى صحة هذه العبارة التي يرددها الغزالي بين الحين والآخر، من أن الفقهاء أن المحدثين ليس لديهم فقه، وأن الفقهاء وليس أهل الحديث هم الذين يكتشفون علم الحديث. فاجتمعت يعني صحاح الفهم التي وجهها لأهل الحديث تتلخص في أمرين: اعتقاده أن أهل الحديث اتجه اهتمامهم إلى السند دون المتن، واعتقاده أن أهل الحديث لا فقه عندهم. أهل الحديث لا فقه عندهم. يقول الغزالي كما ذكرنا عنه آنفا: إن المحدثين إلا قليلا اهتموا بالأسانيد أكثر من المتون، وشغلتهم العنعنة عن الفقه الرحب فلم يحسنوا تقرير الأحكام والمصالح. ويقول أيضا: وقد توفر للسنة المحمدية علماء أولو غيرة وتقوى بلغوا بها المدى، وكانت غربلتهم من الأسانيد مسار الثناء والإعجاب، ثم انضم إليهم الفقهاء في ملاحظة المتون واستبعاد الشاذ والمعلوم. ذلك أن الحكم في سلامة المتن يتطلب علما بالقرآن الكريم وإحاطة بدلالاته القريبة والبعيدة، وعلما آخر بشرح المرويات المنقولة لإمكان الموازنة والترجيح بين بعضها والبعض الآخر. والواقع أن عمل الفقهاء متمم لعمل المحدثين وحارس للسنة من أي خلل قد يتسنى إليها عن ظهور أو تساهل. فالمؤلم جدا في هذا الكلام أن الغزالي يتجاهل تعريف علم الحديث عند جميع، يعني افتح أي كتاب في علم مصطلح الحديث وانظر ما تعريف العلماء لعلم الحديث. تعريف نفس هذا العلم هو تعريفه علم الحديث، تعريفه قوانين يعرف بها أحوال السند والمد من حيث القبول والرد. قوانين يعرف بها أحوال السند والمد، فالمد داخل أيضا ورد المد داخل في تعريف علم الحديث من حيث القبول والرد. وقول المحدثين أحوال السند والمد يعني كل أحوال السند والمد سواء يعني الصحة أو الحسن أو الضعف أو أشياء خاصة بالسند كعلو السند ونزوله أو خاصة بالمتن كالرفع والوقف والقطع. أما ثمرة هذا العلم فهي معرفة الحديث الصحيح من غيره، ولم نرى لأحد من أهل الحديث أنه قال إنه علم بأحوال السند فقط وثمرته معرفة الإسناد الصحيح فقط، لكن هو علم بالسند والمد أحوال السند والمد، وأيضا ثمرته معرفة الحديث الصحيح من غيره وليس مجرد الإسناد فقط. فهذه أصول ومنهج أهل الحديث في نقد الأحاديث. الأمر الثاني أن أهل الحديث اشترطوا في الحديث الصحيح والحسن توصيل أساسيين هما السلامة من الشذوذ ومن العلة، ويعني هذا سوف نشرح إن شاء الله بالتفصيل فيما بعد. يقول الغزالي أيضا قد يصح الحديث سندا ويدعو متنا. هذا مفهوم قاعدة دقيقة وضعها المحدثون، وهي قاعدة متفق عليها بينهم جميعا يقررون فيها أنه قد يصح السند ولا يصح المتن لشذوذ أو علة، وقد يصح المتن ولا يصح السند لورود دلائل على صحة المتن من طرق أخرى. فهذا يعني ليس اكتشافا نادرا اكتشف الغزالي، لكن هذا موجود قبل أن يولد الغزالي بمئات السنين على يد علماء الحديث رحمه الله. فالعلماء لم يكتفوا بالنظرة الفكرية الفاطرة كما يقول الغزالي، ولكنهم توغلوا إلى المتن وإحصاؤه لكل احتمال وأعدوا له العدة في منهج موضوعي وشامل ومتعمق أيضا. أيضا إثبات ثقة الرواة يرتبط ارتباطا قويا بنفس المتون. فالراوي الجدير بالثقة كيف كان جديرا بها؟ يعني هل مجرد الكلام ده على إطلاقه؟ يعني هناك علاقة وثيقة جدا بين يعني عدالك ورب الرجال الذين يرون الأحاديث أو ثقتهم والثقة فيهم وبين ما يرونهم. كيف حصل رواة الحديث على لقب مثلا ثقة أو ضابط أو عدل؟ كيف حصلوا على هذا الوصف؟ هل حصلوا عليه بكسب الظن؟ أم لأنهم ينتمون لفئة معينة؟ أم أنه كما هو الواقع حاز على هذه الثقة، هي ثقة ثقة، بأن اجتاز اختبارا كاملا لشخصيته للتحقق من وجود صفة العدالة أو ما نسميه الآن الأمانة العلمية وصفة الضبط وهي الكفاءة العلمية التي يكون بها على مستوى استيعاب الحديث وأدائه تماما كما سمع. إثبات ثقة الرواة وكونهم جديرين بالثقة يرتبط بنقل المتون ارتباطا قويا، لأن توثيق الراوي لا بد فيه من اختبار وامتحان مروياته وعرضها على رواية الثقات. فإن وجدنا روايته موافقة ولو من حيث المعنى لروايتهم أو كانت له مخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا وحكمنا له مع خطاته بالعدالة أنه ثقة. وهذه كتب الجرح والتعديل مليئة بألفاظ الجرح للراوي بسبب الخطأ في مروياته، مثل قولهم فلان منكر الحديث، يعني يأتي بحديث متنه منكر، فهو نقد على أساس الإيه؟ النقد على أساس الرواية التي يرويها، فما فيش انفصال بين الحكم على الراوي وبين مروياته التي يرويها، واضح؟ فإذا حكم على شخص لأنه ثقة هذا إشارة إلى أنه منضبط فيما يرويه ولا يروي أي شيء. أيضا يقول أن مثلا الهاء الجرح والتعديل في شخص يروي المناكير، وهذا نظر إلى النقد، واضح؟ يروي الغرائب، فلان روى حديثا باطلا، فلان رواياته واهية، وغير ذلك يدل على أن المحدثين كانوا في الاحتياط أبلغ مما يريده المتطفلون عليهم. أيضا السنة، رواية السنة وضبطها وتحرير ألفاظها من مهمات هذا العلم التي اعتنى بها المحدثون حال نقلهم للسنن والاحاديث. قال ابن الاكفالي في تعريف علم الحديث الخاص بالروايه: وعلم هو علم يشتمل على اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله
وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. مثال لذلك حتى نعرف مدى عناية المحدثين بالضبط الألفاظ وتحري ذلك وإثبات ضبطها من حيث العربية. يعني أنهم كانوا دقيقون جدا حتى في النطق الكلمة، كيف نطقها النبي صلى الله عليه وسلم وما هي الاحتمالات لهذا النطق، حسب لأن الأحكام تختلف في اختلاف الأعراب. مثال مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، بالذال وليس بالزاي. زكاة يعني ذبح، زكاة الجنين زكاة أمه. انظر إلى ما يقول الإمام ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، يقول: يروى هذا الحديث بالرفع والنص، يعني راوي يرويه بالرفع وراوي يرويه بالنص، يعني راوي يقول زكاة الجنين زكاة أمه، وبعضهم يقول زكاة الجنين زكاة أمه، فمن رفعه جعله خبر المبتدأ.